بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الإمام البخاري في صحيحه الذي سماه هو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، وإن كان هو اشتهر بأنه صحيح الإمام البخاري، هكذا على الألسنة الكل يعرفه ويطلق عليه اسم صحيح الإمام البخاري. أما اسمه الذي أسماه المؤلف فهو الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. وفي بعض الروايات أن اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. والأمر واسع. يقول: كتاب الرقاق، باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. أخبرنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ويقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وحدثني أحمد المقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. كتاب الرقاق، طبعا هذه يعني هذا الدرس وما قد يليه من دروس في رمضان سنحاول فيها إن شاء الله تعالى أن نستجلي بعض معاني هذا الكتاب العظيم من كتب صحيح الإمام البخاري، ومغتنمين هذه الفرصة، فرصة الأجواء القرآنية، حيث الروح والعقل والفكر كله منشغل بالقرآن وبمعاني القرآن، فهذا لعله أنسب جو ليقرأ فيه حديث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدرك مقاصده. يقول: كتاب الرقاق، الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتبا وكتابة، والأصل في هذه المادة يراد به الجمع، ولذلك في لغة العرب يقولون: تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الخيل كتيبة، يقال لجماعة الخيل كتيبة. والكتابة المقصود بها اجتماع الحروف والكلمات في المكتوب، لذلك سميت الكتابة كتابة، لأنه تجتمع فيها الكلمات والحروف. السلام ورحمة الله وبركاته. والكتاب، الكتاب هو المكتوب الذي يجمع أبوابا، الكتاب بصورة عامة هو المكتوب الذي يجمع أبوابا، والأبواب تجمع فصولا. وذلك لاحظوا هنا ماذا قال بعد كتاب الرقاق، قال: باب الصحة والفراغ، يعني فرع على قوله كتاب الرقاق بقوله باب الصحة والفراغ. لماذا؟ لأن الكتاب هو المكتوب الذي يجمع أبوابا، ثم الأبواب هي التي تجمع فصولا، والفصول تجمع المسائل. طبعا هذا اصطلاح علمائنا، اصطلاح علمائنا. هلا طبعا قد تجد في بعض الكتب كتبا ليس تحتها أبواب، وقد تجد أبوابا ليس تحتها فصول، وقد تجد فصولا ليس تحتها مسائل. هذا بحسب البحث ومستوى تعقده. ولذلك الأمر هو أمر اصطلاحي فقط، ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معروف. الرقاق، ما معنى الرقاق؟ الرقاق والرقائق بمعنى واحد، وهي جمع رقيقة، والرقيقة تطلق على الأمة، والرقيق الذي هو العبد يجمع على رقاء. وفي لغة العرب نقول رق يرق رقا ورقة، بمعنى ذل وخضع وسهل ولان، كل هذا من معاني الرقة، الذل، الخضوع، السهولة، الليونة. ولذلك يقولون الرقاق، الرقاق وهو الخبز اللين، والرقاق وهي الأرض اللينة، الأرض اللينة تسمى الرقاق. ويقولون ترققت الحسناء فلانا إذا فتنته فرق لها، رق لها يعني صار كالعبد لها. ولذلك الرقاق يطلق على ما من شأنه أن يرقق القلب ويحدث فيه الرقة ويلينه. وكتب الرقاق كثيرة جدا، وكثير من علمائنا من صنف في هذا الموضوع. يعني عندك عبد الله بن المبارك صنف في هذا الموضوع كتاب من كتب الرقاق، اسمه كتاب الرقاق. وأيضا الإمام أحمد له كتاب في الرقاق، وهناد بن السري وأسد بن موسى والإمام البيهقي، كل هؤلاء صنفوا في الرقاق. وهذا الإمام البخاري أيضا صنف كتابا في الرقاق، ضمنه في جامعه الصحيح المسند. لكن السؤال المهم أيها الإخوة، ما هو أهم كتب الرقاق؟ أهم كتب الرقاق على الإطلاق هو كتاب الله عز وجل، أهم كتب الرقاق باتفاق الأمة كلها. الله تبارك وتعالى يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الآية هي ما يؤوي إلى الله، كما مر معنا مرارا وتكرارا، الآية هي ما يؤويك إلى الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. لماذا قال بالحق؟ لأن هذه الآيات وهذه الدلائل التي تؤوي إلى الله عز وجل مطابقة للواقع الموضوعي من حولنا، مطابقة لكل شيء، مطابقة لهذا الكون، لهذا الواقع كله بكل تفصيلاته ومظاهره. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. شوف هذا التعقيب ما أجمله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الإيمان والخضوع والذل هو رقة القلب لهذا الحق، هو لين القلب لهذا الحق، وخضوع القلب لهذا الحق. أقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني الذي لا يرقق قلبه كتاب الله عز وجل لا يوجد شيء يرقق له قلبه إطلاقا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في موضع آخر وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. طبعا المقصود هنا آيات من ربه، أي خوارق العادات، بدليل ما سأتي بعدها، لأنه الآية تطلق ويراد بها خوارق العادات، وتطلق ويراد بها ما يؤوي إلى الله عز وجل، وهو كله يؤوي إلى الله عز وجل. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. قل، يأمر الله عز وجل، يأمر النبي أن يقول هذا الكلام، قل لهم إنما الآيات عند الله، أنا لا أملكها، خوارق العادات لا أملكها، إنما أنا نذير مبين. الحصر، أنا عمل الإنذار والتذكير، إنما أنا نذير مبين. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. نسيت الآية التي بعدها، من يذكرني؟ قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. لا لا مش هو المرؤوس البدن. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. نقف. أولم يكفهم، ذهبت عن ذهني، جزاك الله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني هم يسألون عن أي شيء؟ عن خوارق العادات. إلى أي شيء ردهم الله عز وجل؟ إلى الكتاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، هذا يكفي. يعني إنزال الكتاب هو أهم في المنطق القرآني من خوارق العادات. الكتاب أشد تأثيرا في القلوب والعقول والأرواح من خوارق العادات، وهذه مفاجأة قد يتفاجأ بها الكثير من الناس. الكتاب تأثيره أعمق وأدق من خوارق العادات. أولم يكفهم، يعني أي كتاب هذا الذي نقرأه اليوم في رمضان؟ الله عز وجل يجعله مقدما على خوارق العادات. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم كتابا، عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بأي شيء يترقق القلب؟ بالرحمة والذكرى. القرآن احتوى وتضمن هذه الرحمة وهذه الذكرى. يعني مثلا أنا أذكر البارحة الإمام في صلاة التراويح تلا من قوله تعالى، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شوف هذا النداء ما أجمله. وانظروا الآن إلى ما يأتي بعده، يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله عز وجل، نداء تحبب، نداء من المحبوب جل وعلا، فيه ملاطفة، فيه تكريم، فيه تشريف. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. أموالكم هي نعمة الله عليكم، هو الذي أنعم بها علينا. وأولادنا هي نعمة الله علينا، هو من أنعم بها علينا. يقول لنا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. انشغلوا بذكري، انشغلوا بالحضور معي. والله هذا الكلام يلهب الباطن، يفتت الباطل لمن تأمله وأصغى إليه بقلب حاضر. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كأن الله عز وجل يربأ بنا ويظن بنا أن نكون من الخاسرين. انشغلوا أوقاتكم كلها في هذه الدنيا بذكري، بالحضور معي، بالتلذذ بمناجاتي. وإلا كل وقت تقضيه بعيدا عن ذكر الله وبعيدا عن الحضور مع الله تبارك وتعالى هو خسارة محققة يوم القيامة، ستندم عليها أيما ندم. هذا رحمة. شوف ماذا يأتي بعدها الآن. يقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا التذكرة، يذكرك الله عز وجل انتبه الآن وقت ضيق، اشغله بذكر الله. الوقت ضيق مع كمال، انفقه لترضي الله عز وجل. هذا تذكرة. الأولى رحمة والثانية تذكرة. هذا كتاب الله عز وجل يا أخي، يتضمن الرحمة وتضمن التذكرة. هذا هو الذي يلين القلوب أيها الإخوة. هذا هو ملين القلوب الأول، أهم كتب الرقاق على الإطلاق أيها الإخوة، هو كتاب الله عز وجل. وإذلك الله عز وجل ماذا يقول في آخر سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون. لكن تعالوا ننظر ماذا قال قبلها. قال والمرسلات عرفة. شوف المطلع، والمرسلات عرفة، يعني المرسلات بالعرف بالشائع بالمعروف من غير اكتساب، الفطرة يعني بشيء الفطرة، لأنه دعوة التوحيد مؤسسة على أي شيء؟ على الفطرة. يقول فالعاصفات عصفا، السلام ورحمة الله وبركاته، فالعاصفات عصفا. لماذا؟ لأن ما يطرحونه يعصف بالروح، يعصف بالقلب، يعصف بالذهن، عصف. وإن كان كلام لين، ولما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال لهما؟ قولا له قولا لينا. لكن هذا الكلام كلام عاصف، لا إله إلا الله، نسف الآلهة جملة واحدة، فهذا كلام عاصف، نسف ألوهية فرعون وألوهية غير فرعون بكلمة واحدة، بضربة واحدة، بلا تدرج. فإذا هذا كلام عاصف، يعصب بالقلب، يعصب بالروح، كلام قوي ثقيل جدا. بعدين يقول لك والناشرات نشرا، ينشرون هذا الوحي، ينشرون هذه الصحف. بعدين فالفارقات فرقة، بأي شيء نعرف الحق من الباطل؟ بهذه الكتب، بهذه الصحف. فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى، هذا تضمن أيضا ما يذكرك بالله، ما يحضرك مع الله عز وجل. وبعدين يبدأ الله عز وجل ماذا يقول؟ فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، يبدأ يذكر بيوم الآخرة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ لأي، هذا الكلام يخلع القلوب، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، ليوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ثم بعد ذلك يبدأ القرآن بذكر هذه الآية في ثنايا السورة، يكرر هذه الآية في ثنايا السورة. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فقدرنا إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. والله هذا الكلام يفتت القلب، يفتت الفؤاد. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا يستمر حتى آخر السورة، إلى أن يقول الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، هو يقول الله عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا كان هذا الكلام لا يؤثر في الفؤاد ولا يؤثر في القلب، فلا يوجد حديث يؤثر فيه أبدا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. النقطة هذا شيء عجيب يا أخوي، يعني ماذا نستنتج من هذا الكلام؟ نستنتج أن القلب قد يمكن أن يصل إلى مرحلة يربو فيها قسوة على الجبل. يعني أي قلب؟ أي قلب استودعنا إياه الله عز وجل؟ القلب ممكن يصل إلى درجة يربو فيها من حيث القسوة على الجبال. من هنا خطورة هذا المبحث، قضية قسوة القلب من أخطر المباحث، من أجل ذلك صنف علماؤنا فيها. والقرآن هو كتاب الرقاق الأول، وقد دلنا كتاب الله عز وجل على أسباب قسوة القلب في أكثر من موضع. دلنا أن من أسباب قسوة القلب نقض الميثاق. يعني مثلا الله عز وجل لما يقول ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة، النقيب والعريف الذي يضمن وفاءهم بهذا الميثاق، يضمن وفاءهم بهذا الميثاق، عمله أن يذكرهم بهذا الميثاق وأن يأخذهم بهذا الميثاق صباح مساء. وقال الله إني معكم، شوف الرحمة، وقال الله إني معكم، معية الله، تريدون معيتي سأبذل لكم معيتي، إني معكم، لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي بقضيتهم، برسالتهم، بما جاءوا به إلى الناس، بشاغلهم، وعزرتموهم. ما معنى عزرتموهم؟ عزمت نصرتموهم، آزرتموهم، انحزتم إليهم وإلى قضيتهم وإلى عنوانهم الذي رفعوه في هذه الدنيا وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم هذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية عقوبة لهم فإذا من ينقض الميثاق من ينقض ما أخذ عليه من ميثاق ماذا سيتوقع أن يقسو قلبه فإذا كنا اليوم نحن نشكو من قسوة القلب فلننظر هل نقضنا ميثاق الله الذي أخذ علينا أم لا وإذ أخذ الله ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة هل نأخذ اليوم كتاب الله بقوة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به هل يحرفون الكلمة عن مواضعه إما أنها نتيجة نقض الميثاق الذي تسبب لهم بقسوة القلب بمعنى أن قسوة القلب تتمظهر بهذا المظهر بأي شيء تتجلى بتحريفهم للكلمة عن مواضع وأما أن يكون المراد أن نقضهم للميثاق كان بتحريفهم للكلمة عن مواضع لأنه كيف ينقض الإنسان الميثاق متى ينقض الإنسان الميثاق إذا زاحم الميثاق هواه وإذا زاحم الميثاق هواه ماذا سيفعل يخرج من هذا التعارض سيحرف الكلم عن مواضع لا هذا ليس هو المقصود وهذا يمكن تأويله وهذا يمكن الاعتذار عنه وهكذا فإذا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ما معنى نسوا حظا مما ذكروا به ليس المقصود هنا المحفوظات الذاكرة لا ليس هذا المقصود طلاقا المقصود أنهم لم يعودوا يلتفتون إلى قضايا وإلى أوامر ونواهن هم يتعقلونها أحسن ما يكون لكن ما عادوا يلتفتون إليها ده أصبحت في حسهم يعني بلا قيمة هذا معنى نسوا حظا ما ذكروا به فكل هذا إلى أي شيء يؤدي إلى قسوة القلب ويؤدي بك إلى أي شيء إلى نقض الميثاق نقض الميثاق عقوبته هو أن يقسو قلبك حتى يصير هذا القلب أقسى من الجبال وأيضا من الأسباب قسوة القلب التي دلنا عليها الله عز وجل ترك الضراعة ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني البأساء والضراء ما الهدف منها هو أن تضرع إلى الله عز وجل الضراعة مقصود لذاته لذلك الإنسان ينبغي أن يشغل أوقاته بالضراعة إلى الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أنت موجود في هذه الدنيا أي شيء لذكر الله للحضور مع الله للتضرع لمناجاة الله لا تضيع أوقاتك في غيري في شيء لا قيمة له بهذا الميزان فلولا يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني حالة الإنسان عادة أنه في البأساء يتضرع لكن أن يصل الإنسان أنه في البأساء لا يتضرع أي قلب هذا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لك ولكن يعني بدل ما أنه يتضرعوا قال ولكن قست قلوبهم معنى ذلك ترك الضراع يؤدي إلى أي شيء إلى قسوة القلب الضراع وقسوة القلب ضدان لا يجتمعان فإذا كان قلبك قاسيا فانظر في ضراعتك ومناجاتك لله في حضورك مع الله هل لك أوقات في نهارك أو ليلك تضرع فيها إلى الله تتذلل فيها بين يدي الله عز وجل تناجي فيها الله عز وجل هذا ملين للقلوب بنص كتاب الله وشوف الله عز وجل ماذا قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ويقول الله عز وجل في موضع آخر: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني من الذي يفتتن بزخارف أقوال الشياطين؟ قاسي القلب. يعني من علامات قسوة القلب أن يفتتن الإنسان بزخارف كلام شياطين الإنس والجن الذين يزينون له الباطل حقا والحق باطلا. فإذا الضراعة ضمانة، اضرع إلى الله عز وجل، سارع إلى الله عز وجل كلما استطعت ذلك، احجز من ليلك ونهارك ولو دقائق تضرع فيها بين يدي الله عز وجل، وتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تذكر هذا النداء الجميل الرائع الذي يفتت القلب ويلينه. أيضا من أسباب قسوة القلب هو عدم تعقل آيات الله. شوف الله عز وجل ماذا يقول، قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني يرجى ممن حضر مثل هذه الأمور أن يتعقل، من حضر مثل هذه الآيات أن يتعقل، نصير عاقلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، شيء عجيب، ثم الاستبعاد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن تعقل الآيات. فالإنسان الذي يعرض عن تعقل الآيات في الكون وفي النفس هذا يتسبب له بأي شيء؟ بقسوة القلب. شوف، هذا برنامج قرآني. إذا كنت تحافظ على ميثاق، تتعاون مع أخوانك على المحافظة على الميثاق الذي أخذ عليك، تحجز شيئا من وقتك من ليلك أو نهارك لتضرع فيها إلى الله عز وجل، تحجز شيئا أيضا يسيرا من وقتك حتى ولو كان في الصلاة لتتعقل آيات الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث أخرجه ابن حجر في المطالب العالية: قال: إن الرجلين لا يصليان في المسجد فينصرف أحدهما وأن صلاته تعدل أحد في الميزان، والآخر لا تزن عند الله مثقال ذرة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كان أعقلهما. لماذا يتعقل؟ يتعقل ما يقرأ، لأنه يتعقل ما يقرأ. فإذا أنت الآن لو فقط اكتفيت بأنه في الصلوات أن تتعقل، ولو أن تحجز لك صلاة أن تتعقل فيها، احجز صلاة أن تتعقل فيها الآيات، هذا يساعد على تلين القلب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على هذا الأمر بمنه وكرمه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأيضا من الأمور التي تتسبب بقسوة القلب ما هي؟ أن يطول عهدك بكتاب الله على تعامل خاطئ. ألم يأن الذين آمنوا، السلام ورحمة الله وبركاته، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما نزل من الأمور المطابقة للواقع الموضوعي، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. كيف تعامل أهل الكتاب مع الكتاب؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوة فقط، تلاوة، كالحمار يحمل أسفارا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هذا جزاء ما يتعامل مع القرآن على هذا النحو. هذه سنة مضطردة، إياك أن تتعامل مع القرآن. والله أنا لك ناصح، إياك أن تتعامل مع القرآن على هذا النحو، هذا يتسبب لك يا مسكين بقسوة في قلبك. إياك أن تفهم بعض الأحاديث على رحم خاطئ، لأن بعض الإخوة يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ أنه والله حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لاميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحديث عبد الله بن مسعود هو صحيح تلقت الأمة بالقبول. طيب نفسه عبد الله بن مسعود، هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وأيضا في الصحيحين يأتيه أحدهم يقول له يا عبد الله كيف أقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجد أم ياء؟ من ماء غير آسن أم ماء غير ياسن؟ وماذا قال له عبد الله مسعود؟ قال وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ نفسه الذي روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القارئ للتالي القرآن بكل حرف 10 حسنة. قال وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا عبد الله بن مسعود. ونتناقض بين الحديثين، لأن هذا الحديث حث على القراءة، والحديث الآخر يبين لك كيف تقرأ. لا تعارض إطلاقا. حاول أن تغير نفسك بهذا القرآن، أر الله عز وجل فقط المحاولة في شهر رمضان، أري ربك أنك تحاول تغيير نفسك بالقرآن. إني لا يعقل أن يكون الإنسان غضوب أو لا يحسن التعامل مع أخوانه أو لا يحسن التعامل مع أهله أو لا يحسن التعامل مع زوجته أو أولاده أو أفراده، ويأتي عليه رمضان ويخرج ولا يحاول أقل محاولة، أقله أن يحاول أن يغير هذا فيه. وهذا القرآن لو نزل على جبل لصدعه لفتته، فأي قلب نحمل؟ يعني على الأقل انتبه، انتبه، الأمر خطير. أعلن حالة استنفار وتبين أسباب قسوة القلب عندك، وحاول أن تعالجها، حاول أن تعالجها جاهدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل بيّن لنا طرق معالجة مثل هذه الأمور. من الطرق مثلا غير ما سبق، شوف الله عز وجل قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث، شوف أفمن شرح الله صدره للإسلام. الإسلام ما هو؟ الدخول في السلم. لما يقول الله عز وجل فمن شرح الله صدره للإسلام، معناه أدخل في شيء يعرف أبعاده وحقيقته، بل شرح الله صدره له، يعني هو دخل ليسلم، دخل معتقدا أن السلامة بهذا الإسلام. في قصة إبراهيم عليه السلام ماذا يقول الله عز وجل وإسماعيل؟ فلما أسلما وتله للجبين، ثم بعد ذلك يقول سلام على إبراهيم. الذي يستسلم لله عز وجل ينال السلامة. لا تنال السلامة في هذه الدنيا إلا بالاستسلام لله، بالخضوع لله، بالانقياد لله عز وجل. فإذا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ما هو هذا النور؟ انعقاد الصلة عنده بين السلامة والاستسلام، هذا هو النور. السلامة لا تنال إلا من طريق الاستسلام، هذا نور من ربه. ينظر إلى كل القضايا على هذا بهذا الميزان، أو إلى كل القضايا ينظر من خلال هذه القاعدة، إلى كل المواقف، إلى كل التفصيلات، كل التعقيدات، كل ما يجد معه السلامة الحقيقية بالاستسلام لله، هذه قاعدة. فهو على نور من ربه. شوف الله عز وجل ماذا يقول؟ قال فويل، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا كيف نعالج القسوة؟ بهذا الأمر، أن نتيقن أن سلامتنا بالاستسلام. إذا كان في نفسك ريب من هذا الأمر، اجلس وتفكر، هل حقيقة السلامة بالاستسلام؟ في كل القضايا، في كل المواقف، في كل الشؤون، ناقش هذه المسألة بينك وبين نفسك، واستحضر الأدلة عليها، دلل بالأدلة القاطعة لنفسك على هذه الحقيقة حتى تتشربها. إذا تشربتها هذا يعينك على التخلص من قسوة القلب، لأنك أصبحت مؤهلا لأي شيء، للانتفاع بالوحي. وإذا قال بعدها أولئك في ضلال مبين، الله نزل أحسن الحديث. إذا أردت أن تنتفع بهذا الكتاب القرآن فعليك أن تجتهد لينعقد عندك في قلبك، في روحك، في أعماقك الصلة الوثيقة بين سلامتك حقيقة وواقعا وبين الاستسلام لله. السلامة لا تنال بالمال، السلامة لا تنال بالجاه والسلطان، السلامة لا تنال بالحظوة عند النواب إطلاقا، السلامة تنال بالاستسلام لله. إذا أيقنت بذلك أصبحت مؤهلا لتنتفع بالوحي، أصبحت مؤهلا لتنتفع بالوحي، وتخلصت. هذا سبب، إذا تعاطيته نجوت من قسوة القلب، نجوت واقعا وحقيقة من قسوة القلب. لذلك أيها الأخوة، بعد هذا الاستعراض البسيط الذي شيء من الإحصاء، يعني لو أمسك أحدكم بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي لاستطاع أن يقع على هذه الآيات وأن ينظر فيها ويستنبط مثل هذه المعاني. أي كتاب هذا؟ أي كتاب هذا الذي اتخذناه مهجورة اليوم؟ هذه فرصة يا أخوة، نحن اليوم في شهر القرآن، فلنعد صياغة علاقتنا بالكتاب على النحو الذي يرضي الله عز وجل، وفق مفهوم الصحابة، لأنه لا ينجينا إلا فهم الصحابة يوم القيامة أبدا، وإلا سنزاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى. كتاب الرقاق يقول بعد ذلك: باب الصحة والفراغ. الباب لغة ووضعا ما هو؟ وما يدخل ويخرج منه، لكن هذا هو المقصود. الباب وما يدخل ويخرج منه، لكن ليس هذا هو المقصود هنا، لأن الحقائق كما هو معلوم عندنا الحقيقة الوضعية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. الحقيقة الوضعية هو استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة، في أصل اللغة. الباب ما هو؟ ما يدخل ويخرج منه. لكن إذا استعملنا اللفظ في معنى مخصوص وضعه الشارع، هذه الحقيقة الشرعية. الصلاة أصلها دعاء، الصيام أصله إمساك، ثم جعل لهما الشارع معنى آخر تعرفونه. هذه الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة ثم شاع في الاستعمال، وينقسم إلى قسمين: عندنا عرفي الخاص والعرفي العام. العرفي الخاص واصطلاح جماعة من الناس، العرفي العام اصطلاح كل الناس. العرفي العام مثلا إطلاقهم للولد، إذا قالوا ولد، أصل الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، لكن اليوم شاع استعمال الولد في الذكر. أو الدابة مثلا تطلق على كل ما يدب بحسب أصل اللغة، لكن اليوم تستعمل بأي شيء، الفرس والحمار وغيره. هذا عرفي عام. أما العرفي الخاص، مثل مثلا لو قيل لنحوي حال ماذا يفهم منه؟ ولو قيل لمن يشتغل بالزهد حال ماذا يفهم منه؟ كل واحد يفهم شيء. يعني مثلا النحوي يقول يفهم من وراء اسم النكر المنصوب الذي يبين حالة صاحبه عند وقوع الحدث، بينما عند الصوفية الحال هو الذي يرد على القلب، هو يعني مقابل للمقام، الحالة تغير المقام ما ثبت ورسخ في القلب. هذا عرفي خاص. الباب هنا هذا من أي نوع؟ العرف الخاص. لماذا؟ لأنه هذا عند من يشتغلون بالعلوم والفنون والتصنيف، المقصود منه ما يجمع فصولا وما يقع تحت أبواب. قال: باب الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. طبعا هذه رواية من؟ هذه رواية أبي ذر. رواية أبي ذر عن من؟ عن السرخسي. أبو ذر، رواية أبو ذر طبعا ليس المقصود الصحابي الجليل أبو ذر، المقصود أبو ذر هو أحد رواة الصحيح، رواة صحيح البخاري، أنه صحيح البخاري رواه عنه جماعة غفيرة من الناس، ثم رواه عن هذه الجماعة جماعة غفيرة، وهكذا، ولا زال يتلقى بالسماء حتى الآن. فأضبط الروايات وأدقها رواية أبو ذر. لماذا؟ لأنه سمعه من الكشمهيني ومن السرخسي ومن المستملي، من ثلاثتهم عن الفربري الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف، الذي سمعه من الإمام البخاري، فهو سمعه من ثلاثة عن الفربري. نعم، أي أدق الروايات، أدق الرواية كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره. هلأ هذه رواية من هنا؟ رواية أبي ذر عن السرخسي عن الفربري عن البخاري. عندنا رواية أخرى رواية كريمة كريمة وهي راوية للحديث عن الكشمهيني. ماذا تقول؟ قال تقول باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. لاحظوا الفرق هنا، يقول باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. رواية كريمة باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ما الفرق بينهما؟ على رواية أبي ذر يقول باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة، يعني إذا أردت أن تتعقل واجبك اتجاه الصحة والفراغ فعليك أن تتعقل أنه في الحقيقة لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا أردت أن تحسن التعامل مع الصحة والفراغ فعليك أن تتعقل أنه حقيقة وواقعا ومطابقة لا عيش إلا عيش الآخرة. بينما على رواية كريمة ماذا تقول؟ تقول باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني على هذا خلاصة باب الرقاق أن تعرف أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، خلاصة الرقاق كلها أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الذي يرقق القلب، هذا الذي يفتت القلب، هذا الذي يلين القلب، هذا الذي يحدث فيه رقة، أن تقطع بأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك لاحظوا في حديث أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره، قالوا يا رسول الله، الصحابة قلنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، قلنا يا رسول الله كنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. فإذا كيف يكون الإنسان من أهل الآخرة؟ إذا رق قلبه. متى يرق قلبك؟ إذا كنت من أهل الآخرة. إذا أردت أن ترقق قلبك فعليك أن تكون من أهل الآخرة، أن تذكر الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة، أي مخلصة ذكر الدار. إذا أردت أن تخلص قلبك من قسوته من القسوة فعليك أن تستحضر اليوم الآخر، عليك أن تكون من أهل الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قالوا يا رسول الله كنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإنا إذا فارقناك، إذا تركناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأطفال. أعجبتنا الدنيا، يعني الدنيا عندهم في حدود الإعجاب للفتنة، إعجاب فقط إعجاب. وهذا كلام عام فصله الصحابة. ماذا قالوا؟ قالوا وشممنا النساء والأطفال. هذا حلال لهم، هذا ليس بحرام. هؤلاء قوم لم تفتنهم الدنيا لكن أيقنوا يقينا قاطعا أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، ولذلك يعني صاروا بمنزلة من التحكم بالقلب ورصده عجيبة. استطاعوا أن يرصدوا هذا الإعجاب، استطاعوا أن يرصدوا شمهم للنساء والأطفال، شيء عجيب. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لو تكونون على كل حال على الحال الذي تكونون عندي. هذا هو واجب القائد والمسؤول والعريف والإمام والشيخ والأستاذ، أن يرقق القلوب. حتى لو كان يدرس الفيزياء هذا واجبه، أن يرقق القلوب تأسيا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجبك، هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة، أن ترقق القلوب. كيف أرقق القلوب؟ بالتذكير بالآخرة، بالتذكير بالآخرة. لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذنب لابد منه، والذنب من أين يأتي؟ من الإعجاب. إذا مجرد الإعجاب بالدنيا يؤدي إلى الذنب، فكيف بمن فتنته الدنيا كأمثالنا؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول ولو لم تذنبوا الذنب لابد أن يقع، لكن كيف نتعامل مع الذنب؟ هنا القضية. وهكذا نكون من أهل الآخرة. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. منهاج عملي هذا يا أخو. بعد ذلك ماذا قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أقرهم على حاله، ماذا الحال الأصل؟ هكذا تكونون من أهل الآخرة، هكذا تكونون، هكذا ترققون قلوبكم. لكن انتبهوا، الذنب لابد أن يقع، ويقع من الدنيا التي لا فكاك للعبد منها إطلاقا. لكن كيف الشأن، كيف يتعامل معها؟ قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ في التشوق، هؤلاء أهل الآخرة، التشوق إلى الجنة، هذه من علامات القلب الرقيق اللين، التشوق للجنة. قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال، قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها، يعني ما يطين به الحائط، ملاطها ما يطلى به الحائط، المسك الأذفر شديد الرائحة. أين المتخصصون بالديكور في هذه الدنيا؟ هل يستطيعون أن يأتوا بشيء يداني هذا؟ حتى لو أتوا به سيكون شبيها له في الصورة فقط، إلى من يتعشق أن يعيش حياة فخمة وحياة مادية فاخرة. يا مسكين يفوتك الكثير، أنت تظن وتتوهم أن هؤلاء يعيشون حياة فخمة ومادية فيها من العظمة المادية ما فيها، والله هي لا شيء أمام ما ينتظرك. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر شديد الرائحة. يقول وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، حصباؤها يعني الحصى الصغيرة، اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، التراب الزعفران، وترابها الزعفران. يقول من يدخلها ينعم فلا يبؤس، ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه هي الجنة أيها الإخوة. أهل القلوب الرقيقة هم أهل التشوق للجنة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من سكانها، بمنه وكرمه، ببركة هذا المجلس الذي اجتمعنا فيه يا رب لتدارس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسألك يا ربي أن تجعلنا جميعا من سكان الجنان بمنك وكرمك يا رب. طيب، فإذا أهل الآخرة هم أهل القلوب الرقيقة أيها الإخوة. فإذا أردنا أيها الإخوة أن نرقق القلوب ينبغي أن نكون من أهل الآخرة، أن نذكر ما يكون في الآخرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة سمع صوت في جوف الليل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول واغوثاه من النار. فلما أصبحوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي كان يقول واغوثاه من النار؟ قال نعم. قال قد أبكيت الليلة ملأ من الملائكة كثير. شوف الحظ، حظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، يحظ على أي شيء، على الحضور مع اليوم الآخر، على تذكر اليوم الآخر. شوف شداد بن أوس رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يريد أن يأوي إلى مضجعه، لا يستطيع، يتقلب على فراشه كما تتقلب القمحة في المقلاة على النار، ثم ينهض ويقول طيرت النار نومي، طير ذكر النار نومي، ويصلي حتى يصبح. هؤلاء أهل الآخرة، هؤلاء أهل القلوب الرقيقة. الحسن البصري وصفوه قالوا كان إذا قدم كأنما قدم من دفن حميم، وإذا تكلم كأنما ينظر إلى الآخرة. شيء عجيب، قال إذا تكلم كأنما ينظر إلى الآخرة، كأنه يعينها، وإذا بكى كأن النار لم تخلق إلا له. أبدا، فقد خلقت للحسن البصري. قال قرب إلي يوم كوز ماء ليفطر عليه، يوميا نفطر على الماء والتمر. لكن انظروا هؤلاء أهل الآخرة، أهل القلوب الرقيقة، قرب إليه كوز وماء ليفطر عليه، فلما قربه إلى فيه بكى. قالوا ما يبكيك؟ قال ذكرت أمنية أهل النار. هؤلاء أهل الآخرة يا إخوة. ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء. وذكرت ما أجيب به إن الله حرمهما على الكافرين. هؤلاء أهل القلوب الرقيقة. مسعر بن كدام يقول حفص بن عبد الرحمن جئت إليه ليحدثني لأسمع من الحديث. قال فكأنما هو رجل أقيم على شفير جهنم ليلقى فيها. هكذا كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قلوب هذه؟ هذه القلوب الرقيقة التي نبحث عنها يا أخوة. هذه القلوب الرقيقة. عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت أرقب سفيان الثوري الليلة بعد الليلة ينهض من فراشه مرعوبا يقول النار النار. طير ذكر النار نومي، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ويزيد بن مرثد قيل له ذات يوم، ونختم بهذا الخبر حتى لا نطيل عليكم، قيل له ذات يوم وقد وجدوه كثير البكاء، يعني دائما الدموع تتساقط على عيني تتساقط على وجنتي، فقيل له ما يبكيك؟ لماذا أنت كثير البكاء؟ قال وما سألتك عنه؟ لماذا تسألون عن هذا الأمر؟ قال عسى الله أن ينفع به. قال له إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، ووالله لو توعدني أن يسجنني في الحمام لكان حريا بي ألا يجف لي دمع. توعدني يسجنني في النار. وقيل له فكيف حالك مع أهلك في البيت في المنزل كيف حالك؟ قال ما سألتك عنه؟ قال عسى أن ينفع الله به. قال إنه والله لا يعرض لي، يعني هذا الوارد يعرض لي، وأكون أريد أهلي فيحول بيني وبين ما أريد. هؤلاء أهل الآخرة. وأنه لا يقدم لي الطعام والشراب فيعرض لي فيحرمني من الطعام والشراب. هكذا أهل الآخرة يا أخوة. أين نحن؟ طبعا هذا مقامات عالية عالية جدا، أكثر يعني أبعد مما نتصور. نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه الأعتاب إطلاقا. نحن إذا استطعنا أن نتصورها فهذا تقدم وإنجاز عظيم، هذا إنجاز عظيم جدا. استطعنا أن نتصور هذه المراتب العالية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الآخرة، وأن يعيننا على التخلص من قسوة قلوبنا بمنه وكرمه، ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. حد من الأخوان عنده شيء ولا نختم؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.